بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1426 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إن كان الإنسان المنتهي إليه ذلك المدد المنصبغ ممن ترقى وسلك واتحد بمراتب النفوس والعقول وتجاوز عنها أيضا بالمناسبة الذاتية اللازمة لصورته الاعتدالية حتى اتحد ببرزخيته التي هي مرتبته الأصلية. بالأمس قلنا بأنه أساسا هذا الفصل إنما هو منعقد لبيان دليل الحاجة إلى الإنسان الكامل. قلنا لأن المتكلم يقيم دليلا لضرورة الحاجة إلى الإنسان الكامل، والحكيم أيضا له دليله الخاص لبيان الحاجة إلى الإنسان الكامل، والعارف أيضا له دليله الخاص لضرورة الحاجة إلى الإنسان الكامل. واتضح الفرق بين هذه الاتجاهات الثلاثة فيما يتعلق بالضرورة والبرهان على وجود الإنسان الكامل. قلنا بأنه هذا البرهان الذي يقيمه العارف، أو الدليل الذي يقيمه العارف، أنه الواجب سبحانه وتعالى يريد مظهرا كاملا يكون قد اجتمع فيه كلا التجليين، التجلي الأول والتجلي الثاني، يعني يكون جامعا للجمع والتفصيل، يكون جامعا للوجوب والإمكان، يكون جامعا لللف والنشر. ومن هنا يحتاج أو احتجنا إلى هذين القوسين، قوس النزول وقوس ماذا؟ الصعود. وبتعبيره فتمت الدائرة حينئذ بالانتهاء، لأنه عندما نشير إلى قوسين معناه أنه توجد هناك دائرة نبدأ من نقطة ونصل إلى نفس تلك النقطة. ولكن ذكرنا مرارا والآن نؤكد هذه الحقيقة، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن دائرة الوجود هي بنفس الخصائص قوس النزول هي بنفس أحكام وخصائص قوس ماذا؟ الصعود. أو أن قوس الصعود هو بنفس أحكام وآثار قوس ماذا؟ قوس النزول. لأنه في قوس النزول لا يوجد هناك أي أثر لاختيار الإنسان ولإرادة الإنسان، أما في قوس الصعود أساسا لا، هناك أثر لإرادة الإنسان واختيار الإنسان. الإنسان باختياره يعبر هذه المراتب في قوس الصعود وفي درجات الصعود. في قوس النزول فإن الأمر ليس كذلك، وآثار أخرى يتذكر أو فوارق أخرى أشرنا إليهما أو أشرنا إليها في أبحاث سابقة بين قوس النزول وقوس الصعود. خلنا نطبق بعض العبارات الباقية لبحث الأمس حتى نصل إلى المطلب الأصلي في آخر البحث. قال: ثم هذه بعد إلى أن انتهى قال وينتهي إلى الإنسان، هذه آخر قوس النزول، هذه عبارته وينتهي إلى الإنسان، منصبغا هذا الإنسان بجميع خواص ما مر عليه في قوس النزول ماذا من المراتب. ثم إن كان الإنسان المنتهي، ما هو الإنسان؟ يعرف الإنسان نفس التعريف الذي تقدم قبل سطر، ما هو الإنسان المنتهي إليه، أي إلى الإنسان ذلك المدد الذي جاء ماذا؟ جاء من الأعلى، المنتهي إليه ذلك المدد، ولكن أي مدد؟ المدد المنصبغ بالمراتب التي نزل إليها. وهذا معناه أن هذا الإنسان في هذه النشأة في قوس الصعود فيه قابلية كل المراتب التي مر عليها إلى أن وصل إلى هذه النقطة الأخيرة من قوس النزول. عند ذلك قيل له ماذا؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني الآن يبدأ مسيرة جديدة من نقطة الانتهاء للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن كان الإنسان المنتهي إليه ذلك المدد المنصبغ، إن كان الإنسان ممن ترقى وسلك واتحد بمراتب النفوس والعقول، هذا بعد في قوس الصعود، أولا لابد أن يبدأ السلوك، التفتوا جيدا، وهذا السلوك لابد أن يصل إلى درجة ماذا؟ ها؟ درجة الاتحاد، سلك واتحد بماذا؟ بمراتب النفوس والعقول، يصعد مرتبة فمرتبة، يتجاوز عالم المثال المنفصل ثم يتجاوز عالم العقول، بمراتب النفوس والعقول، وتجاوز عنها، أي عن مراتب النفوس والعقول، وتجاوز عنها أيضا بالمناسبة الذاتية، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الموجود من الاستعداد والمناسبة ما لم يوجد في موجود آخر مثل هذا الاستعداد ومثل هذه الدرجة، بالمناسبة الذاتية اللازمة، هذه المناسبة لصورته الاعتدالية. خب يصعد ما بعد النفوس والعقول، أين يريد أن يصل؟ يقول فيما يتعلق بالنفوس والعقول مرتبط بالمظاهر الخلقية، ولكن المفروض هذا الموجود من أين جاء؟ ها؟ مما هو أعلى من المظاهر الخلقية، جاء من الصقع الربوبي، والصقع الربوبي أيضا كان له مراتب، مرتبة منها كانت ماذا؟ وجوب لا إمكان، ولكن مرتبة تكون برزخ بين الوجوب والإمكان، جامع بين الوجوب والإمكان، فهذا الإنسان بحسب سلوكه واتحاده يمكنه أن يصل إلى ما جاء من، حتى اتحد ببرزخيته التي هي مرتبته الأصلية. وبعض الروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة اللي يشير إليها، اللي أشير إليها في الرواية السابقة أو في الرواية في الصفحة السابقة في صفحة 327، أرجعوا إلى الرواية. وبعد هذا البيان في الحاشية رقم 3، وبعد هذا البيان باقي 4-5 أسطر من الحاشية الأخيرة، وبعد هذا البيان صادفت في تفسير الصافي في تفسير قوله تعالى أو أدنى، صادفت بالحديث المروي عن الصادق قال أول من سبق إلى بلاء رسول الله، وذلك أنه أقرب الخلق إلى الله، وكان بالمرتبة التي قال له جبرائيل لما أسري، هذا في قوس الصعود، لما أسري تقدم يا محمد صلى الله عليه وآله، فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. محل الشاهد هذه الجملة، ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه أو يبلغ قاب قوسين أو أدنى. واضح؟ إذن هاي القاعدة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أن الموجود في قوس الصعود ينتهي إلى النقطة التي نزل منها في قوس ماذا؟ في قوس النزول. فإذا كان هو الصادر الأول، فإذا في مقامات الصعود أيضا يكون ماذا؟ هو الخاتم. لذا نحن قلنا أن واحدا من معاني الخاتم يعني أنه خاتم لمراتب قوس ماذا؟ قوس الصعود. ما من مرتبة إلا وقد ختمها في قوس الصعود. قال: حتى اتحد ببرزخيته التي هي مرتبته الأصلية، فإن المدد الواصل إليه، التفت جيدا، هذا المدد الواصل إلى الإنسان وهو في قوس الصعود، فإن المدد الواصل إليه أي إلى الإنسان بعد انتهاء الإنسان في الكثرة إلى أقصى درجات الكثرة، يعني بعد هذه المرتبة بعد لا يوجد إلا ماذا؟ إلا العدم، هذا في قوس النزول. فإن المدد الواصل إلى الإنسان بعد انتهاء الإنسان في الكثرة في قوس النزول إلى أقصى درجاتها، ولا شك أن لهذه الكثرة، يا كثرة، هذه الكثرة الموجودة في الإنسان، يقول هذا الإنسان سنخ موجود فقط فيه كثرة أو توجد فيه وحدة أيضا، مرارا ذكرنا أنه لابد أن يكون مظهر الوحدة والكثرة. قال: ولا شك أن لهذه الكثرة لابد من صورة إحاطية لا يشذ عنها ماذا؟ لا يشذ عن تلك الصورة الإحاطية شيئون. فهو كما أنه واجد لأعلى درجات الكثرة، واجد لصورة إحاطية ماذا؟ واجدة للوحدة بأعلى درجاتها. خب، هاي الصورة الإحاطية ما هي؟ قال: وهي، هاي الصورة الإحاطية، وهي أحديتها. إذن كما هي كثيرة بلغت من الكثرة بما لا مجال للزيادة عليه، هي ماذا؟ لها من الوحدة بما لا مجال للزيادة على هذه الوحدة، وهي أحديتها التي بها، هذه التي بها يصل، أي بهذه الأحدية وبهذه الصورة الإحاطية التي بها يصل الإنسان إلى تلك البرزخية. يا البرزخية، البرزخية الجامعة بين الوجوب والإمكان في قوس الصعود، وهي هاي الصورة الإحاطية أحديتها التي بهذه الأحدية، أو بالصورة الإحاطية التي هي الأحدية التي بها يصل الإنسان إلى تلك البرزخية. ما هي تلك البرزخية؟ التفتوا جيدا، هو العبارة لطيفة، يقول: التي هي من جملة نعوتها الواحدية. هاي البرزخية من جملة مراتبها أنها ماذا؟ فهي الواحدية، لو فوق الواحدية لفوق الواحدية، ولكنها ماذا؟ من جملة نعوتها الواحدية. قال: إلى تلك البرزخية. هاي البرزخية ما هي؟ التي هي، هاي البرزخية من جملة نعوتها، نعوت البرزخية الواحدية. هذه الواحدية ما هي؟ أين درجتها؟ التالية للوحدة الحقيقية التي هي الأحدية. فلذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في التجلي الأول وفي الحضرة الأولى قلنا بأنه يوجد عندنا ماذا؟ الوحدة الحقيقية اللي هي مقام الأحدية، ويتلو الوحدة الحقيقية ماذا؟ ها؟ مقام الواحدية. هو يعني لا توجد وحدة حقيقية؟ الجواب: لا، توجد نحو من الكثرة، وهي الكثرة المفهومية، وإن كانت الوحدة وحدة ماذا؟ مصداقية. أما في مقام الأحدية لا وحدة، لا كثرة مصداقية ولا كثرة ماذا؟ مفهومية، لا عقل ولا عين. واضح صار؟ لذا عبر، قال: هذه مقام البرزخية،
إذن من هنا يتضح، التفتوا لي جيدا، من هنا يتضح أن الإنسان الكامل، أن الإنسان الكامل، أن الإنسان الكامل في قوس النزول من أين نزل؟ ها؟ من مقام الأحدية. أحسنتم، من مقام الأحدية. إذن في قوس الصعود إلى أين يستطيع أن ينتهي؟ أيضا إلى مقام الأحدية. إذا كان مبدأ نزوله مقام الواحدية بالقاعدة التي أشرنا إليها في قوس الصعود، لابد كان ينتهي أين؟ إلى مقام الواحدية. ولكن لأن مبدأ نزوله هو مقام الأحدية، إذن مبدأ أو نهاية صعوده أيضا إلى مقام الأحدية. قال: التي هي من جملة نعوتها الواحدية التالية للوحدة الحقيقية. جيد، هذه الجمل من الأول إلى الآخر، تعالوا مرة أخرى إلى أول الجملة. ثم إن كان الإنسان ممن ترقى وسلك واتحد بمراتب النفوس والعقول وتجاوز عنها بالمناسبة الذاتية اللازمة لصورته الاعتدالية حتى اتحد ببرزخيته التي هي المرتبة الأصلية، عند ذلك تمت دائرة الوجود. ها؟ فهذه فتم، هذا الجواب ماذا؟ جواب إن كان الإنسان، إن كان الإنسان في قوس الصعود وصل إلى مقام الأحدية، يعني إلى مقام أو أدنى الذي عبرت عنه الرواية بل أدنى، إذن ماذا؟ إذن تمت دائرة الوجود. إذن يظهر بأن دائرة الوجود مبدأها وين؟ ها؟ مبدأها وين؟ مو الهوية الغيبية. لذا قلنا بأنه تلك الهوية الغيبية لا اسمه ولا رسمه ولا نسبة ولا إضافة ولا علاقة أبدا. كل البحث يكون أين؟ يكون بحث من مقام الأحدية الذي يرتبط بالتعين الأول. يعني شنو يعني ماكو نسبة ماكو ارتباط ماكو يعني شنو؟ في النتيجة هي واحدة شخصية، يعني شنو ماكو نسبة ماكو ارتباط ماكو اسم ماكو نعت؟ الجواب نفس المثال الذي ضربناه. إذا يتذكروا الإخوة، أنا قربت هذه الحقيقة من خلال النفس وقوى النفس. قلنا أن النفس حقيقة، هذه الحقيقة لها قوى، واحدة من قواها العاقلة، واحدة من قواها المتخيلة، واحدة من قواها الواهمة على مبنى بعض، واحدة من قواها الحواس الحس المشترك، واحدة وهذه قواها. هذه كل هذه الأحكام تبدأ من العقل وتنتهي إلى ماذا؟ إلى العقل، وإن كانت بإحاطة النفس، ولكنه المبدأ والمنتهى أين؟ العقل. هنا عندما يقولون المبدأ والمنتهى هو الأحدية، مو أنه بمعزل عن ذاك المقام، لأنه هذه هي قوى، إن صح التعبير، هذه هي مراتب تلك الهوية التي ماذا؟ التي لا اسم ولا رسم ولا إلى شيء، أي شيء عنها، هي مراتبها، إن صح التعبير والتمثيل، من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذه من قبيل القوى، والنفس وحدتها ماذا؟ كل القوى. هذه القوى ليست شيء وراء النفس، والنفس شيء وراء هذه القوى، النفس في وحدتها كل القوى. كذلك هذه المراتب من الأحدية والواحدية والمظاهر الخلقية هي بمنزلة المراتب والقوى لتلك الحقيقة التي لا اسم ولا رسم ولا تعين ولا نسبة إليها. قال: فتم الدائرة حينئذ بالانتهاء إلى المقام الذي إلى المقام الذي منه تعين الفيض الواصل إلى ماذا؟ إلى العقل، باعتبار في قوس النزول التعين الأول هو الذي صار منشأ للتعينات ماذا؟ اللاحقة من العقل والمثالي والحس. تدبر هذا السر العظيم، هذا هو البرهان الذي أقامه هؤلاء لإثبات الحاجة إلى الإنسان الكامل. تدبر هذا السر العظيم، إذ به، أي بهذا السر إذا عرفته، إذ به تعرف كيفية توجهه من مبدئه وانبعاثه إلى ماذا؟ إلى مبدئه. كيف يبدأ منه وكيف ينتهي ماذا؟ إليه، وهي الدائرة. وهو المظهر الكلي باطنا، هذا بحسب نشأته الباطنية، والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي ظاهرا، وهو ماذا؟ وهو الإنسان الكامل. إذن اصطلاح الإنسان الكامل إشارة إلى بعدي الإنسان، بمظهره الكلي وبماذا؟ وبكونه الجامع. أما الكون الجامع إشارة إلى البعد الظاهري في الإنسان الكامل، المظهر الكلي إشارة إلى البعد الباطن في الإنسان الكامل. إذ هو أي الإنسان الكامل الجامع بين مظهرية الذات المطلقة. بعد ما هو المراد من الذات المطلقة هنا؟ ها؟ الأحدية، مو الغيب، غيب الهوية. غيب الهوية قلنا له مظهر أو ليس له مظهر؟ ليس له مظهر، لا علاقة له. إذ هو الجامع بين مظهرية الذات المطلقة، هذا مقام الأحدية، وبين مظهرية الأسماء والصفات والأفعال. أسماء والصفات الأحدية، الأفعال المظاهر ماذا؟ المظاهر الخلقية. لما في نشأته الكلية، وإن كان أكو نسخة أخرى في شأنه، لما في نشأته الكلية من الجمعية. الجمعية بين ماذا؟ بين الوحدة والكثرة والاعتدال. ها، مو الجمعية والقاهرية، لا، الجمعية والاعتدال. يعني لا الوحدة تكون على حساب الكثرة ولا الكثرة على حساب الوحدة، بل يعطى لكل من الوحدة والكثرة حقها من الجمعية والاعتدال. ولما في مظهريته، أي مظهرية الإنسان الكامل، أي قابليته التي هي البرزخية الجامعة من السعة والكمال. وهو الجامع أيضا، بعد هذه كلها تقدم البيان مطالبها، وهو الجامع أيضا بين الحقائق الوجوبية اللي هو الصقع الربوبي، والإمكانية التي هي المظاهر الخلقية، ونسب الأسماء الإلهية التي هي الوجوب، والصفات الخلقية التي هي الإمكان. ضرورة أن حقيقته، حقيقة الإنسان الكامل التي هي قاب قوسي الوجوب والإمكان، وبينا قاب قوسي الوجوب والإمكان يعني جامع لقوسي الوجوب والإمكان، ضرورة أن حقيقته منشأ سائر النسب والصفات والحقائق. عجيب، هو منشأها؟ يقول نعم، لأن المفروض أنه هو الصادر الأول يكون، فإذا صار الصادر الأول فيكون هو الواسطة بالنسبة إلى الوجوب وإلى ماذا؟ وإلى الإمكان معا، لأن المفروض أنه هو المظهر الجامع بين الوجوب والإمكان. إذن هذه البرزخية تعطيه أن يكون واسطة في المظهرية لا في الفيض لا في الوجود، باعتبار أنه لا، الوجود غير متعدد. إذن هذا البرزخ يكون منشأ للوجوب وللإمكان معا، لأنه جامع بين الوجوب والإمكان. يقول ضرورة أن حقيقته منشأ سائر النسب والصفات والحقائق، وجوبية كانت تلك النسب والصفات والحقائق كانت أو إمكانية، حقية كانت أو خلقية، فهو جامع الإنسان الكامل، فهو جامع بين مرتبتي الجمع والتفصيل، كما مر محيط بجميع ما في سلسلة الوجود من المراتب نزولا وصعودا. جيد، الآن يأتي إلى الجملة الأخيرة. قال قوله ليظهر فيه بحسبه، ليظهر الحق تعالى أو عبر ما تشاء، ذلك الموجود الذي هو الوحدة المطلقة، عبر ما تريد، ليظهر فيه أي في هذا المظهر الكامل الإنسان الكامل بحسبه. هذا ضمير على من يعود؟ يقول متعلق بقوله. يقول تعال ارجع إلى المتن مرة أخرى. يقول قال فانبعث انبعاثا إراديا إلى المظهر الكلي الجاء والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي وهو الإنسان الكامل. هسه لماذا انبعث هذا الانبعاث؟ قال ليظهر فيه بحسبه. لذا قال متعلق بانبعث. أي ذلك الانبعاث المذكور نحو هذا المظهر الكلي إنما هو ليظهر فيه بحسبه. ضمير بحسبه ماذا؟ بحسبه من أحدية جمعيته. إذا تبين بأنه هذا بحسبه يعود على المظهر لو يعود على الظاهر ها؟ يعود على الظاهر. أما بخلاف كل المظاهر الأخرى فإنه بحسبه يعود على من ها؟ يعود على المظهر. إلا هنا فإن مظهرية ظهور ظهور الظاهر في الإنسان الكامل بحسب ماذا؟ مو بحسب المظهر بل بحسب الظاهر. واضح هذه النقطة؟ وبهذا تتميز مظهرية الإنسان الكامل عن باقي المظهريات على الإطلاق، وجوبية كانت أو إمكانية. كل المظاهر على الإطلاق عندما تظهر الظاهر يظهر فيها بحسب تلك المظاهر. يعني بنص القرآن الكريم أنزل من السماء ماء فسالت أودية ماذا؟ بقدرها، بقدر الأواني، بحسب المظهر. أما إلا الإنسان الكامل فإنه عندما يظهر يظهر ماذا؟ بحسبه، بحسب الظاهر لا بحسب المظهر. قالوا إنما هو ليظهر فيه بحسبه ماذا؟ من أحدية جمعيته. وملخصه، وهذا الذي بالأمس أشرنا إليه النكتة، قلنا بأنه لا يقول لنا قائل بأنه ذلك المقام لا مظهر له، ذلك المقام فيه أسماء مستأثرة، ذلك المقام كذا، قلنا أساسا هذا ليس مظهر الذات من حيث هي يعني ألا بشرط المقسم، وإنما مظهر ماذا؟ مظهر مقام الأحدية، ومقام الأحدية له مظهر ولا محذور فيه. وملخصه أنه أراد أن يظهر على نفسه في شأن من شؤونه، ذلك الظاهر على نفسه في شأن من شؤونه الكلية الجامعة لجميع أفراد شؤونه بحسب ذلك الشأن، ذلك الشأن الكلي. فإنه ذلك الظاهر فإنه لا يمكن أن يظهر بحسب جامعيته وأحدية جمعيته الكمالية إلا في شأن جامع كذلك، يعني مظهر كامل، إلا في شأن جامع كذلك يعني فيه جامعية وأحدية شريف لا يمكن مثله، إذ ليس كمثله شيء. عند ذلك بعد يتضح لا فقط بأنه كذا، وإنما هذا المظهر له مثل أو ليس له مثل، ليس له مثل، خصوصا إذا قلنا بأن هذه الكاف ماذا ها؟ معناها ليس مثل مثله شيء، باعتبار أنه مثله هو من؟ هو الإنسان الكامل، فليس مثل مثله ماذا؟ شيء. بل أحسنتم، بعد لا يوجد شبيه لمثله، فضلا عن يوجد شبيه له، لا يوجد مثل لمثله فضلا أن يوجد مثل له، ليس كمثله شيء فيدرك. هذا المعنى الذي أشرنا إليه، قلنا كنت كنزا مخفيا فأحببت ها؟ هس إما هذه أعرف تبقوها على حالها، ولكنه المتعلق
مو أعرف من قبل الغير، أعرف ماذا؟ أعرف لنفسي، أبيها شوية مؤونة، وإما ماذا؟ وإما القراءة التي اقترحناها. فيدركوا هذا الظاهر فيه، في هذا المظهر ذاته من تلك الحيثية الجامعة، لأنه الحق سبحانه وتعالى ما ليس فقط يدرك ذاته في هذا المظهر، في كل المظاهر الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ يدرك ذاته، ولكن بقدر ذلك المظهر إلا هنا. فيدرك فيه ذاته من تلك الحيثية الجامعة التي ليس وراءها إمكان أصلا. بعد ليس في الإمكان أبدع مما كان، لا يمكن أن يتصور هناك مظهر أتم، مظهر ممكن أتم من هذا الماذا؟ مظهر. ليس وراءها إمكان أصلا بتلك الجهة الكاملة الإحاطية، فهذا هو الغاية للحركة الإيجادية والسراية الحبية المعبر عنها هنا ماذا؟ بالانبعاث. جيد، هنا أكو كم مطلب قبل أن ننتقل إلى البحث اللاحق، لأنه من البحث اللاحق يعني من صفحة فلئن قيل، هنا تبدأ مجموعة من الإشكالات على هذا البيان، وهو أنه ما هي الحاجة، يعني إشكالات على البرهان، كيف أنه بعد قبل البرهان على الوحدة الشخصية للوجود كانت هناك مجموعة من الإشكالات، الآن بعد أن أقام البرهان على ضرورة وجود مظهرية الإنسان الكامل الآن يذكر مجموعة من الإشكالات. أول خلنا نقرأ المتن حتى ننتهي منه. قال فانبعث، بعد المتن أتصور واضح هو، ولكنهم من باب أنه لا يبقى شيء لم نقف عليه. فانبعث انبعاثا إراديا إلى المظهر الكلي والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي وهو الإنسان الكامل. قلنا المظهر الكلي إشارة إلى نشأته الباطنة، والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي إشارة إلى ماذا؟ إلى نشأته الظاهرة وهو الإنسان الكامل. من هو الإنسان الكامل؟ قال فإنه الجامع بين مظهرية الذات المطلقة اللي هو مقام الأحدية، وبين مظهرية الأسماء والصفات اللي هو مقام الواحدية، والأفعال اللي هو مظاهر ماذا؟ الخلقية. بما في نشأته، كيف استطاع أن يكون جامعا لهذه الأمور جميعا؟ قال بما في نشأته الكلية من الجمعية وماذا؟ والاعتدال، الذي في باقي الموجودات لا هذه الجمعية موجودة، وإذا كانت موجودة هذا الاعتدال موجود أو غير موجود؟ هذا الاعتدال غير موجود، فإن الوحدة قد تكون جامعة لكل الكثرات، ولكن الكثرات تكون ماذا؟ مستهلكة أو منمحية. أما هنا لا، الوحدة موجودة وتلك الأحدية والإحاطة موجودة، ولكن الكثرة أيضا ليست منمحية. بما في نشأته الكلية من الجمعية والاعتدال، وبما في مظهريته من السعة والكمال، وهو الجامع هذا الإنسان الكامل، وهو الجامع أيضا بين الحقائق الوجوبية ونسب الأسماء الإلهية، هذا في صقع الربوبية، حقائق الإمكانية والصفات الخلقية، هذا في عالم ماذا؟ في عالم التفصيل والمظاهر الخلقية. فهو أي الإنسان الإنسان الكامل، فهو جامع بين مرتبتي الجمع والتفصيل، الجمع إلى إشارة إلى الوجوب، والتفصيل إشارة إلى الإمكان، محيط بجوامع ما في سلسلة الوجود نزولا وصعودا. بس لماذا انبعث هذا الانبعاث الإرادي إلى المظهر الكلي؟ لأجل ماذا؟ ليظهر هو تعالى فيه، أي في هذا المظهر الكامل بحسبه، أي بحسب الظاهر، ويدرك. هو لماذا يريد أن يظهر؟ ها؟ لأنه ليرى ذاته في مرآة الغير. ليرى ذاته، مو أنه ليري ذاته، ليري غيره، لا، ليرى ذاته. قال ويدرك ذاته حسب ما ذكرنا من الحيثية الجامعة والجهة ماذا؟ والجهة الكاملة. جي سؤال، وهو من الأسئلة التي يقينا تخطر على الذهن، وإذا لم تخطر فقد يسأل يسأل سائل هذا السؤال، وهو أنه إذا لم يظهر بهذا النحو من المظهر يعني لم يكن كاملا. فعندما ظهر بهذه المعرفة كمول، هذا معناه أنه كان ناقصا قبل هذا الظهور، وبهذا الظهور ماذا؟ كملت المعرفة. لأنه إذا تتذكرون قلنا توجد نحوان من المعرفة، أن يدرك ذاته بذاته لذاته، وأن يدرك ذاته ماذا؟ بغيره. خب هنا هذه المعرفة الثانية لها ضرورة أو ليست لها ضرورة؟ إن لم تكن لها ضرورة، خب لماذا أوجد هذه المعرفة؟ أوجد هذا المظهر الكامل حتى تحصل المعرفة. إن كانت له ضرورة، هذا معناه أن قبل هذه المعرفة وقبل هذا الإدراك كان إدراكه إدراكا ماذا لذاته؟ ها؟ إدراكا غير كامل، حتى تأدبا لن نقول ناقص، إدراكا غير كامل. فبهذا الإدراك الثاني كمل ماذا؟ كمل إدراكه. وهذا إشكال يرد في موارد متعددة. الجواب طبعا هذه المسألة مرتبطة بمسألة أنه سبحانه وتعالى له غاية من خلقه أو ليس له غاية. هذه المسألة المعنونة في البداية والنهاية والمنظومة والأسفار، بأنه هل أن أفعال الله معللة بالغايات والأغراض أو غير معللة. وماذا أجبنا هناك في نهاية الحكمة الإخوة إذا يتذكرون ما أشرنا إليه في نهاية الحكمة؟ في جملة واحدة قلنا نعم له غاية، ولكن أو له غاية في قبال الأشاعرة الذين قالوا ماذا؟ أنه لا غاية له، لا يسأل عما يفعل أبدا. التفتوا جيدا، كان يوجد هناك قولان، قول يقول لا غاية له وهو قول الأشاعرة أو ما ينسب إلى الأشاعرة حتى ما نتهم أحد، وقول كان يقول أنه له غاية. هذا الذي كان يقول له غاية قول كان للمعتزلة، وهو لإيصال النفع إلى إلى الغير، وقول يقول وهو قول الفلاسفة والحكماء كنا نقول ماذا؟ غايته ذاته. ما معنى أنه غايته ذاته؟ ما معنى هذه الجملة؟ تقول غايته له غاية، ولكن غايته ماذا؟ نفس ذاته. ما معنى هذه الجملة؟ معناه هذا، مرة التفتوا إلى البيان، مرة تفعل لتصل إلى غاية، مرة تفعل، مرة تفعل لتصل إلى كمال، وأخرى تفعل لأنك الكمال. التفتوا؟ الله يفعل، أنا وأنت نفعل، الملائكة تفعل، ولكنه نفعل لأجل الوصول إلى كمال. أما الله هم يفعل لأجل الوصول إلى كمال، ولو كان كمال إيصال النفع إلى الغير كما يقول المعتزلة، هذا كمال، ولكن كمال ماذا؟ فلذا إذا لم يكن يخلق ويجود هذا الكمال كان موجود عنده لو ما عنده؟ ما عنده هذا الكمال. أيضا مرجعه إلى النقص حتى لو كان إيصال النفع إلى الغير. أما هو يفعل، وبعبارة واضحة إذا أردنا أن نقرب هذه الحقيقة من خلال مثال، ما هو مثالها؟ مر جنابك تعطي وتنفق وتسرف في الإنفاق حتى تصل إلى كمال ماذا؟ كمال الجود، تكون جوادا، وإلا بغير هذا العمل تصل إلى ذلك الوصف أو لا تصل. وأخرى تجود تنفق لأنك ماذا؟ لأنك جواد. ما أدري واضح هذا؟ الله سبحانه وتعالى بناء على هذا التحليل، خلوا ذهنكم يمي، بناء على هذا التحليل يوجد المظهر حتى تكمل معرفته أو لأنه كاملة يفعل هذا الفعل؟ لأنه الكامل، إذن لابد أن يكون له مظهر ماذا؟ مظهر كامل. وإلا لو لم يكن له مظهر لم يكن كاملا، مو لأنه بالمظهر يريد أن يكمل، كماله مقتضى ماذا؟ لإيجاد المظهرية. من قبيل جوده مقتضى لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الإنفاق. مو الإنفاق سبب لاتصافه ماذا؟ بالجود. ما أدري واضحة هذه النكتة؟ إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن عندما نقول الله سبحانه وتعالى فخلقت الخلق لكي أعرف أو حتى لكي أعرف أو أعرف. يقال إذن قبل أن يخلق الخلق هذه المعرفة كانت تحصل أو لا تحصل؟ لا تحصل. الجواب إنما خلق الخلق لأنه كامل، ولولا هذا الكمال لما خلق. فإذا خلقه تابع لكماله، لا كماله تابع ماذا؟ لخلقه. بلي هو هذا الحب لكماله صار منشأ ماذا؟ منشأ لهذا الإيجاد. مو هذا المظهر لو لم يكن كاملا. هذه نقطة. النقطة الثانية، ايش قد عندنا وقت؟ النقطة الثانية اللي ينبغي أن نقف عندها شيئاً، من هنا تتضح عندنا روايات إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته. من هنا يتضح أن المراد من آدم بعد ماذا؟ مو آدم يعني شخص آدم النبي الذي هو ماذا؟ أبو الأنبياء والذي فيه من الكلام ما فيه، لا لا، وإنما الكلام مراد من آدم هنا يعني المظهر الكامل، الإنسان الكامل. ما معنى خلق الله سبحانه وتعالى آدم على صورته؟ هذه الروايات على قسمين. روايات مرجع الضمير هو الله، وروايات مرجع الضمير لا إنسان كان يمشي، وهي الرواية المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالس ثم مر شخص كان لونه كذا شكله كذا بل فعابه الناس، فالله سبحانه وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورة هذا الذي مر أمامنا. بلي أحسنتم، هاي في روايات الإمام الرضا، ولكنه روايات أخرى لا مطلقة، إن الله خلق آدم على صورته. هنا يوجد سؤالان. السؤال الأول، هل أن الله له صورة؟ الجواب، إذا كان المراد من الصورة يعني الشكل والهيئة والطول والعرض والعمق، لا، الله ليس له صورة بهذا المعنى. ولكن الصورة إذا يتذكر الإخوة في إشارات أو في الشفاء أو في مواضع متعددة أو في النهاية قلنا هناك 7 أو 8 معاني ماذا؟ للصورة. واحدة من المعاني التي ذكرت للصورة هو ما يظهر به الشيء، يظهر به الشيء. إن الله خلق آدم على صورته يعني على ما يظهر به، والله سبحانه وتعالى ظهر بظهورات مظاهر متعددة، فأتم هذه المظاهر ماذا؟ أتمها ماذا؟ ما أتمها، أتم هذه المظاهر غير الإنسان الكامل، أتم هذه المظاهر هو مقام الأحدية ومقام ماذا؟ ومقام الواحدية، لأن هذه جامعة لكل المظاهر ولكنها بنحو اللف. فإذا إن الله خلق آدم على صورته يعني أن هذا مظهر الاسم الأعظم. بعد أدنى وقت مولا دقيقتين بعد لا يبلي ووك لا 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 في الجنة حساب آخر يختلف، لا في الجنة بل كل، ولكنه طبعا 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 هسه إن شاء الله بعد ذلك سنأتي هاي نقف عند هذه الإنسان الكامل، هل أنه له مصداق واحد أو له مصادق متعددة، إن شاء الله يأتي بحثه. الحمد لله.